أيها الإخوة المشاهدون، في كل يوم نقرأ في الصحف والمجلات عن ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتنا المسلمة، وفي كل حين تتناهى إلى أسماعنا قصة من قصص الشقاق الأسري والنزاع الزوجي، كثيرا ما تنتهي بالطلاق أو تفضي إلى أسرة شقية بائسة تكون مرتعا خصبا لناشئة السوء والفساد. وكل من له أدنى اتصال بالعاملين في حقل التوجيه الاجتماعي أو العلاج النفسي يسمع ما يشيب له الرأس وتدمع له العين من ضروب الشحناء والبغضاء وفنون الكيد والمكر بين الأزواج. صور كثيرة تتراءى أمام العين والجميع يسأل أين الخلل. ثمة أسباب كثيرة وتحليلات متعددة ودوافع شتى، لكنها تجتمع عند كلمة واحدة هي الفهم الخاطئ. نعم، الفهم الخاطئ للحياة الزوجية، حين لا تفهم المرأة دورها في عش الزوجية ولا يفهم الرجل دوره في عش الزوجية، أو حين يفهم كل منهما دوره بشكل خاطئ فتبدأ النزاعات وإلقاء التهم. كثير من الرجال والأزواج يتصورون أن علاقته بزوجته علاقة الآمر بالمأمور والمخدوم بالخادم، ومن ثم فعليه الأمر وعليها الطاعة، وعليه أن يستلقي في الدار، وعليه أن تقوم بكل شيء، وعليه أن يوفر القوت، وعليها أن تدفع الثمن ذلك ذلا وخضوعا وانكسارا. لما كانت هذه الأوصاف في مفهوم البعض هي سمات الزوج الناصح الناجح المسيطر في بيته، صارت الابتسامة والمداعبة مدرجة في قائمة المحرمات، وصار من أكبر الكبائر عند البعض أن يقول الزوج لزوجه كلمة رقيقة يعبر بها عن محبته وتقديره لها. ولما كان الاعتقاد عند البعض بأن المرأة لا تصلح لشيء إلا للاستمتاع والخدمة، صارت مشاورتها في شؤون البيت والأخذ برأيها خطيئة كبرى تحط من قيمة الزوج وتهز من كبريائه. وهكذا وهكذا تفعل هذه المفاهيم الخاطئة فعلها في فتور العلاقة بين الزوجين، ثم في نشوء النزاعات والشقاقات. وللأسف الشديد أيها الأخوة المشاهدون، هذه بعض صور المجتمعات عندنا والبيوت عندنا. هلموا نحتكم إلى سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم لنرى كيف كان يتعامل مع أزواجه. سنقف اليوم بإذن الله تعالى بعد ما ذكرنا بعض السير تلك الزوجات، سنقف مع الرسول الزوج صلى الله عليه وسلم، كما وقفنا من قبل مع الرسول الداعية والرسول العابد. كيف كان صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كان يمارس دور الزوجية. سنعرض اليوم بإذن الله تعالى الخطوط العريضة لشمائله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، على أن كل خط من هذه الخطوط دليل على النبوة والرسالة وفيه أرقى أمثلة القدوة. نبدأ بالخط الأول. إن أول ما يلفت النظر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الزوجية أنه كان حريصا على إظهار حبه لزوجاته رضي الله عنهن جميعا، كان يصرح بهذا الحب ويجهر به. كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن خديجة حتى بعد أن ماتت: إني قد رزقت حبها، رواه مسلم. وكان يقف المواقف التي يعلم منها حبه لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وبلغ من إظهار الرسول صلى الله عليه وسلم لحبه لأزواجه ولا سيما عائشة رضي الله عنها أن تعالم الناس بذلك. فعن عروة رضي الله عنه قال: كان المسلمون إذا أرادوا، قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية ويريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخرها حتى إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. أرأيتم؟ فما لأحدنا اليوم يخجل من أن يظهر حبه لأهله، ويستحي من أن يعبر لزوجه عما يكنه لها من مودة ومحبة. لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويدعو الزوج إلى التلطف مع زوجه بالشكل الذي يشعرها بمحبته ومودته، حتى إنه صلى الله عليه وسلم دعا الزوجة إلى أن يضع اللقمة بيده في فم زوجته تحببا وتوددا. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. والحديث رواه الشيخان. وإليكم أيها الأخوة هذه الصورة الزوجية الرائعة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطينا العظم فأتعرقه، أي آكل ما بقي فيه من اللحم وأمصه، ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيديره حتى يضع فاه على موضع فمي. والحديث عند مسلم. أي محبة وأي مودة وأي أجواء رائعة كان يضفيها النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة الأسرية. هذا بالنسبة للخط الأول. نأتي بعد ذلك للخط الثاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا هادئا مع أزواجه رضوان الله عليهم، يحرص على تحقيق ما يرغبنه ويشتهينه إن استطاع. حتى قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا سهلا، فأين هذا ممن يعد مجرد موافقة المرأة في رأي سبة وعيبا وعارا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جعل مقياس الأخلاق هو معاملة الرجل لزوجته. إذا أردتم أن تعرفوا حال الرجل فاسألوا أهل بيته كيف هو في بيته، حتى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وما ضرب امرأة قط، وكان يؤنب من يضرب، وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. وإليكم أيها الأخوة هذا الموقف النبيل. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، أرسلت أم سلمة بصحفة فيها طعام، غضبت عائشة فضربت يد الخادم فسقطت تلك الصحفة، إناء الطعام فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع الطعام ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. ما غضب ولا نهرها ولا زجرها، بهذه العبارة قالت: غارت أمكم غارت أمكم. ثم أمسك الخادم وحبسه حتى أتى بصحفة من عند عائشة فدفع الصحفة الصحيحة وأمسك المكسورة. وأصل القصة عند البخاري. الله أكبر. عدل في التعامل ورفق بالجاهل، لا صراخ ولا زعيق ولا تهديد ولا وعيد. فسبحان من أدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأحسن تأديبه. نأتي بعد ذلك إلى الخط الثالث من خطوط شمائله صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع زوجاته عليهن رضوان الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأنف من أن يقوم ببعض عمل البيت، ويخدم نفسه ويساعد أهله. انظروا لعائشة عندما سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وفي رواية أحمد كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وفي رواية أخرى كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. والحديث في صحيح الجامع. نأتي بعد ذلك إلى الخط الرابع، لكن نستمع إليه بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صير كيف يشاء.
إخواننا في الله، حول وجوب دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
ونحن نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كأننا نقدم مشروعا حضاريا جديدا.
من وحي السيرة يأتينا.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
أكيد المعنى العظيم لهداية البشرية على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا ندرس السيرة النبوية؟
الإيمان بالله عز وجل يقتضي الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم.
تظهر هنا منزلة السنة أنها من منزلة صاحبها صلى الله عليه وسلم.
لا شك، أمر بأمر نأتمر به، نهى عن نهي ننتهي عنه وننزجر.
الذي يعيشه الناس هو غياب تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أين نحن المسلمين الآن من رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام؟
من وحي السيرة يأتينا.
كيف كان يفكر؟
النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفكرا، إنما كان نبيا يوحى إليه.
كيف كان يرشد أصحابه؟
النبي عليه الصلاة والسلام صنع أبطالا هم الذين يطلق عليهم اصطلاحا صحابته.
كيف كان يدبر أموره؟
محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا في هذا الزمن الذي نعيشه بكل ما فيه من تخبط وبكل ما فيه من ضياع وبكل ما فيه من تشرذم لحل مشكلات العالم كله وهو يحتسي فنجانا من القهوة.
من وحي السيرة يأتينا عبق برحيق الإيمان.
أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صير كيف يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الفاصل كنا نتكلم عن خطوط الزوجية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون في خدمة أهله. فعلى الرجال أن يساهموا ولو بالشيء اليسير من القيام بأعمال البيت حتى تشعر الزوجة بوجوده في البيت، وليكون المسلم بذلك متأسيا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي بعد ذلك إلى الخط الرابع. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أزواجه ويأخذ برأيهن فيما يعرض عليه من أمور، ومن ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاءه جبريل أول مرة فرجع فزعا إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني، ثم أخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي. والحديث رواه الشيخان. فكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو كلام المستنصح لخديجة، يطلب النصيحة، الطالب رأيها في هذا الأمر العظيم الذي عرض له. وحين أشارت عليه بالذهاب إلى ورقة بن نوفل قبل مشورتها واتبع نصيحتها رضي الله عنها. وأيضا موقف أم سلمة في يوم الحديبية، وكانت رضي الله عنها من النساء العاقلات الناضجات. ففي يوم الحديبية بعد كتابة الصلح أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بالتحلل من نسكهم وحثهم على النحر ثم الحلق، فشق ذلك على الصحابة الكرام فلم يفعلوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم سلمة مغضبا، فذكر لها ما كان من أمر المسلمين وإعراضهم عن أمره، ففطنت رضي الله عنها إلى سبب إعراضهم وعدم امتثالهم، فقالت، واسمع ماذا قالت، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتحب أن يمتثلوا لأمرك؟ أخرج فلا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر أنت بدنتك ثم تدعو حالقك فيحلقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل وأخذ بكلامها، فقام وخرج ولم يكلم أحدا حتى نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، فجعل بعضهم يحلق بعضا، حتى قال الحافظ ابن حجر يقول: وإشارتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها. هكذا تعامل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته، فهل كان غير المسلمين يتعاملون بهذا الخلق النبيل؟ أبدا. وانظروا التاريخ المعاصر، انظروا مثلا إلى عصر الفروسية في أوروبا الذي يعتبر العصر الذهبي للمرأة في تاريخ أوروبا، ما كانت المرأة تجرؤ على أن تقدم مشورة لزوجها. ينقل العقاد هذه الحادثة من كتاب لمؤلف غربي يتحدث عن المرأة في عصر الفروسية، فيقول أنه جاءت زوجة الملك بيبين تسأله معونة أهل اللورين، فأصغى إليها الملك ثم استشاض غضبا عليها. ماذا فعل؟ ضربها على أنفها ضربة شديدة حتى سقطت 4 قطرات من الدم من أنفها، ثم بعد ذلك رفعت الملكة رأسها وقالت للملك في كل خضوع: شكرا لك، إن أرضاك هذا فأعطني من يدك لطمة أخرى حين تشاء. وكأنما كانت هذه اللطمة من الملك على خد الملكة هي جزاء كل امرأة تجرأت في عهد الفروسية على أن تواجه زوجها بمشورة، حينها تدرك أن تصرف محمد صلى الله عليه وسلم ليس وليد بيئته ولا زمانه، وإنما هو تصرف الأنبياء وفعل المرسلين. نأتي بعد ذلك إلى الخط الخامس، صفة العدل بين الزوجات. العدل في السكن والنفقة والكسوة والمبيت وفي الزيارات والوقت. كان بينهن البكر والثيب، الشابة والكبيرة، الجميلة والعادية الجمال، وما كان يصرفه شيء من تلك الأمور عن قضية العدل. لكل واحدة منهن ليلة، وإذا زار إحداهن زارهن بعد ذلك جميعهن. وحتى وهو في مرضه الأخير وهو أحوج من الاستقرار في بيت واحد، لم يرضى أن يستقر في بيت عائشة إلا بعد أن أذن له الجميع بذلك. ومع ذلك، ومع هذه الدقة في العدل، مع ذلك كان يستغفر الله تعالى، يستغفر الله من عدم عدله في المحبة، إذ لا سلطان له على قلبه فيها، بل السلطان في ذلك لله تعالى. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. نأتي بعد ذلك للخط السادس، كان صلى الله عليه وآله وسلم يدرك طبيعة المرأة، وأن على الزوج احتمال بعض شغفها وأذاها، لأنه هو القيم عليها. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يصبر على زوجاته، وكنا أحيانا يرتفعن أصواتهن فوق صوته صلى الله عليه وآله وسلم، ويراجعنه فيما يقرره من قرارات، وربما غاضبته الواحدة منهن فهجرته إلى الليل، فلا يغضب صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يقابل الأمر بسكينة ولطف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا أصلا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فبينما أنا في أمر من الأمور إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: ما لك ولهذا الأمر؟ فقال زوجه: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع في أمر، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظل يومه غضبان. فتعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا الأمر، وقام وأخذ رداءه من مكانه، ثم دخل على حفصة فقال لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه. فغضب عمر وقال: إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خرج عمر حتى كلم أم سلمة، فقالت له أم سلمة: عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه. سبحان الله، هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجا يتعامل مع زوجاته أمهات المؤمنين، فيدرك طبيعتهن ويتحمل بعض الأذى منهن من غير غضب ولا كدر، لأنه رسول الله، لأنه معلم البشرية. فتأملوا أيها الإخوة المشاهدون، وانظروا وتفكروا، ثم قيسوا هذا بحال من يرى في مثل هذه التصرفات الزوجية هوانا في النفس ونقصا في الرجولة. أيها الأحبة، لقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعم أيها الزوجان، أنتما في رحلة العمر معا، تبنيان العشة كالروض الأنيق، قد نما بينكما عهد الوفا صادقا، فالعهد في الله وثيق. تحملان العبء روحا ويدا، والتقى نعم التقى زاد الطريق، فإذا الدنيا سراج هادئ والمنى تسبح في بحر طليق. وفي ختام هذه الحلقة نقول: إن كل ما نقلناه لك أخي الكريم من هذه الخطوط الزوجية نجد فيها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الزوج المثالي والقدوة العليا في كل أمر، ولا يفوتنا أن ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان عنده هذا العدد من النساء، والذي كان يقوم بواجبه اتجاههن بكل عدل وإنصاف، هو نفسه الذي كان يقوم بالأعباء الضخمة التي لم يتحمل مثلها إلا رجل واحد، هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صلاة إلى سياسة إلى قتال إلى تدبير أمر إلى تربية أبناء إلى قضاء حوائج الناس إلى دعوة الأمم، ومن عادة الناس أن يشغلهم شيء من هذا عن أهليهم، لكنه الكمال البشري عند المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقوم بالواجبات كلها ولا يؤثر القيام بإحداها على غيره، ألا يدل ذلك على نبوته ورسالته؟ صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء، فالوجه بدر.